في أحزاننا ومصابنا في هذا اليوم لمن نحن جلاس على مائدتها الشريفة ولمن نتنعم في جوارها الكريم. سيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها، سيدتي المعصومة بنت باب الحوائج نعزيها ونعظم أجرها ونرفع إلى أعتابها العالية الشريفة آيات عزائنا وولائنا مصحوبة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعزى في هذه الليلة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، صاحبة المصاب في هذه الليلة عقيلة بني هاشم عليها أفضل الصلاة والسلام، نعزي إمامنا وسيدتنا الحوراء ونعطر مجلسنا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وحقيقة العزاء للمولى لنور عيوننا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما لذكره الشريف ولتعجيل فرجه المبارك ولكثرة أنصاره الغيارة وأوليائه الأوفياء المخلصين، عبق المجلس طيبا وأريجا ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. يا حسين يا مظلوم، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المحامي بلا معين، السلام على المقطوع الوتين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، ورحمة الله وبركاته. أجعل حديثي في هذه الليلة جوابا على سؤال وجهه بعض إخوتي المؤمنين، السؤال يدور مضمونه حول بكاء الأنبياء الذين سبقوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. الإجابة على هذا السؤال بحاجة إلى تفصيل في القول، وبحاجة إلى كلام ربما يقع في مجالس كثيرة. أنا أعد أخوتي في المناسبات الآتية، في المواسم الآتية، أتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: ما لا يدرك كله لا يترك كله. ومن هنا فإنني في هذه الليلة أجيب على هذا السؤال بشكل إجمالي، وأجعل كلامي في عدة مواقف. الموقف الأول، أشير إلى فهرست لأهم الحوادث التي نقلتها الأخبار والأحاديث بخصوص هذا الموضوع، بخصوص بكاء الأنبياء، بخصوص أحزان الأنبياء على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام على سيد الشهداء. الحوادث مفصلة والروايات كثيرة، لذا لا يسع المجال أن أذكرها بتمامها في هذه الليلة، وإنما بشكل إجمالي أشير إلى عناوينها، أشير إلى مضامينها بشكل موجز. أول نبي نزل على وجه الأرض أبونا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. آدم صلوات الله عليه في الروايات الشريفة هناك أكثر من موطن أشارت الأخبار، الأحاديث، النقول أشارت إلى بكائه على سيد الشهداء. أنا قلت بشكل إجمالي أشير إلى الحوادث، وإن شاء الله في وقت آخر إن وفقت لذلك أبسط القول في هذه المسألة. في الهبوط الأول لآدم، آدم هبط مرتين، وهذا المعنى واضح في الآيات الشريفة التي تحدثت عن قصته في سورة البقرة. هناك هبوط من الجنة وهناك هبوط إلى الأرض. حينما هبط في الهبوط الأول ونزلت عليه الكلمات الإلهية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والكلمات معروفة، هذا الدعاء المعروف: يا محمود بحق محمد صلى الله عليه وآله، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. هذه الكلمات المعروفة المنقولة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الهبوط الأول نزلت عليه هذه الكلمات، فكان إذا وصل إلى الاسم الخامس استعبر وبكى واستهلت دموعه، ولذلك سأل جبرائيل أن: يا جبرائيل، إنني إذا وصلت إلى الاسم الخامس ضاق صدري، أخذتني العبرة، سفحت دموعي، لأي أمر؟ فيحدثه جبرائيل عن مصاب سيد الشهداء، ويحدثه عن الذي سيجري في الطفوف، فيبكي آدم ويبكي جبرائيل كما تقول الرواية كبكاء الثكلى. وهذا من المجالس الحسينية التي عقدت لسيد الشهداء قبل ولادته الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. المجالس الحسينية عقدت لسيد الشهداء حتى قبل نزول الإنسان على وجه الأرض، عقدت لسيد الشهداء في العوالم العلوية، والكلام في هذه القضية يحتاج إلى بسط في القول، لا أريد التعرض إلى هذه المسألة. في الهبوط الثاني لما تاب الباري على آدم، آدم لما هبط إلى الأرض هبط نبيا، التوبة حدثت في الهبوط الأول، الهبوط الأول كان نزولا من الجنة، والجنة التي كان فيها آدم ليست هي الجنة التي يخلد فيها الناس، وإنما جنة بين السماء والأرض كما تصف ذلك الروايات الشريفة المروية عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. الهبوط الأول كان هذا الشيء الذي حدث. أما في الهبوط الثاني حينما هبط إلى الأرض، وحينما هبط آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، حينما هبط هبط في مكان، وحواء أمنا عليها السلام هبطت في مكان آخر، وهذه التفاصيل مذكورة في قصتهما عليهما أفضل الصلاة والسلام. فلما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض، مر في مروره في طريقه إلى حواء، مر بأرض كربلاء، وهناك عثر ووقع على وجهه وسالت الدماء من بدنه، لذلك سأل الباري: يا رب، هل صدر مني ذنب آخر؟ أنت تبت علي. قال: لا، ما صدر منك ذنب، لكن سال دمك هنا موافقة لدم الحسين عليه السلام، في هذه الأرض يسيل دم أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أيضا ورد في الأخبار إشارات إلى نفس هذا المعنى. لما أنزل جبرائيل عليه السلام المسامير الخمسة من السماء، نوح لما صنع السفينة، ونوح يعلم إن هذا الطوفان الذي سيحدث وهذا الفيضان الذي سيغطي الأرض مثل هذه السفينة لا تتمكن أن تقاومه، لذلك طلب المدد من الباري، فنزل جبرائيل عليه السلام بالمسامير الخمسة التي طرقت في هذه السفينة والتي سببت النجاة لهذه السفينة. هذه المسامير الخمسة كما في الأخبار كتب عليها الأسماء الخمسة صلوات الله على أصحابها، مسمار باسم نبينا، باسم علينا، باسم زهرائنا، وباسم إمامنا المجتبى، وباسم حسيننا المظلوم. ونوح عليه السلام طرق هذه المسامير في السفينة، وهي التي ثبتت أركان السفينة، وهي التي كانت السر في نجاتها من الغرق. فنوح طرق المسمار الأول، الثاني، الثالث، الرابع. لما طرق المسمار الخامس، هكذا في الرواية، خرج من المسمار شيء أحمر يشبه الدم، سائل خرج من هذا المسمار. ولذلك نوح عليه السلام سأل جبرائيل: أنني طرقت المسمار الأول، الثاني، الثالث، الرابع، لكن المسمار الخامس فيه شيء عجيب. حينما طرقته سال منه الدم، سال منه هذا السائل الأحمر. فبدأ جبرائيل عليه السلام يحدثه عن السر في ذلك، يحدثه عن قتل سيد الشهداء، وعن الذي سيجري على سيد الشهداء، وعقد مجلس حسيني الذي يقرأ التعزية جبرائيل، والذي ينوح، والذي يبكي، والذي ينتحب نوح عليه السلام. وحينما حدث الطوفان ووصلت سفينة نوح في طريقها إلى جبل الجودي إلى أرض كربلاء، في هذا المكان حارت السفينة. ولذلك من جملة معاني الحائر الحسيني المكان الذي حارت فيه سفينة. هناك عدة أسباب لتسمية هذا المكان بالحائر. قيل له الحائر لأن سفينة نوح حارت في هذا المكان، أخذت تدور تطوف حول هذا المكان. قيل له الحائر لأن هذا المكان حارت فيه العقيلة زينب، أشرت إلى هذا المعنى في مجلس صباح هذا اليوم. قيل له الحائر لأن هذا المكان حار فيه سيد الشهداء بين نفسه وبين عياله بعد أن وقع على الرمال صلوات الله وسلامه عليه. قيل له الحائر لأن هذا المكان حارت حوله المياه عندما أمر المتوكل بإغراق هذا المكان الشريف وبنفسه، فأخذت المياه تدور تحور حول هذا القبر الشريف. هناك عدة أسباب لتسمية هذا المكان بالحائر. هناك جملة من المعاني في تسمية هذا المكان بالحائر. واحد من هذه المعاني هو أن سفينة نوح عليه السلام حارت في هذا المكان، فاضطرب نوح واضطرب أهل السفينة، لأن السفينة جاءت تجري بسلام، جاءت تجري بوضع رتيب. لما وصلت إلى هذا المكان تغير الوضع، تغير مسير السفينة. لذلك سأل نوح ربه: ما السر في ذلك؟ ونزل الوحي على نوح عليه السلام هذا المكان، والذي يقتل فيه الحسين عليه السلام. ولذلك هذا تجديد عهد، هذا طواف في كعبة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا لما مر في كربلاء وكان يمتطي جواده عثر الفرس، ووقع إبراهيم على وجهه وسال الدم من بدنه. ولما سأل الباري أيضا كان الجواب: هذه الدماء سالت منك مؤاساة للحسين عليه السلام. وحتى في قضية ذبح إسماعيل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الآية الشريفة: وفديناه بذبح عظيم، يعني أن الكبش أعظم من إسماعيل. تلاحظون سياق الآية أن الفداء كان أعظم من إسماعيل، يعني أن الكبش الذي نزل من السماء، صحيح هذا الكبش نزل من السماء، وهذا الكبش يختلف عن سائر الأكباش الأرضية، لكن لا يعني أن هذا الكبش أفضل وأشرف وأعظم من إسماعيل. وفديناه بذبح عظيم. الآية هنا جاءت بلسان الكناية، بأسلوب الكناية، وإلا لم يكن قتل سيد الشهداء فداء لإسماعيل، ليس بهذا المعنى، وإنما من جهة الأجر، وهذا التعبير على نحو الكناية بذكر اللازم وإرادة الملزوم. الكناية كيف تعرف في علم البلاغة؟ الكناية بذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو بذكر الملزوم وإرادة اللازم. وهذا التعبير في الآية هنا جاء بهذا الأسلوب، جاء بأسلوب الكناية، جاء بذكر اللازم وإرادة الملزوم، جاء بذكر سيد الشهداء، والمراد هنا الثواب والأجر باعتبار الملازم لسيد الشهداء، جاء بهذا الطرح وبهذا الأسلوب. بالنتيجة الآية جاءت بأسلوب الكناية، سواء كانت بذكر اللازم وإرادة الملزوم أو بذكر الملزوم وإرادة اللازم، على اختلاف التعاريف التي ذكرها أهل البلاغة في تعريف الكناية. في الروايات هكذا ورد المعنى، أنه لما نزل الكبش والباري أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح الكبش، أن إبراهيم تأذى لأي شيء، تمنى لو أنه ذبح ولده في سبيل الله في طاعة الله ونال أجر المصاب، أجر المصيبة في ذبحه لولده بيده. بسبب هذه النية وبسبب هذه الأذية، الباري سبحانه وتعالى أخبره بأن سيد الشهداء، بأن الحسين، بأن ابن رسول الله سيذبح، سيجري عليه الذي سيجري. وسأله: يا إبراهيم، حزنك على ولدك أكثر أم حزنك على الحسين أكثر؟ قال: حزني على الحسين أكثر. فكان الوحي من الباري إنه سبحانه وتعالى سيعوضك بأجر مصابك على الحسين صلوات الله وسلامه عليه أكثر من مصابك بولدك، وفديناه بذبح عظيم. إشارة إلى هذا المعنى، أن إبراهيم عوض وفدي ألمه وأذاه لعدم ذبحه لولده بأجر المصاب على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الآيات: ونظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم باقر العطر. ماذا يقول؟ ما معنى هذه الآية؟ نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني الذي ينظر إلى نجوم السماء يصيبه المرض. باقر العطر يقول: نظر في علم النجوم فرأى الذي يجري على أبي عبد الله فقال إني سقيم للذي يجري على الحسين عليه السلام. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، نظر في علم النجوم فقال إني سقيم، إني مريض، إني ملتاع، إني مصاب للذي يجري على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الروايات بهذا الخصوص كثيرة، قلت أنا لست بصدد التفصيل، وإلا إذا أردت أن أورد النصوص بكاملها لرأيت عظيم فجيعة الأنبياء. وإنما كما ذكرت في أول كلامي أنه في الموقف الأول من مواقف حديثي في هذا المجلس أشير إلى فهرست إجمالي لهذه الحوادث، لهذه الوقائع التي تتحدث عن حزن الأنبياء، عن بكاء الأنبياء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. كذلك موسى ووصيه يوشع ابن نون لما مروا بكربلاء أيضا جرح موسى، انقطع شراك نعله ودخلت الأشواك في رجله وسال الدم، ونزل الوحي أيضا أن هذا الدم سال من بدنك موافقة لدماء أبي عبد الله، موافقة لدماء الحسين، موافقة لدماء ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعقد المجلس الحسيني هناك. وعيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أيضا لما مر في كربلاء، وحوادث مفصلة، قصة مفصلة، وآثار البعر الذي بقي في الأرض من زمان عيسى، مر أمير المؤمنين على أرض كربلاء وأراه لابن عباس. الحادثة مفصلة ومذكورة في الروايات المروية عن المعصومين وعن أصحاب الأئمة، المجال لا يسع لتفصيل الكلام فيها. قلت إذا صار التوفيق في وقت آخر أفصل الكلام في هذه المسائل. هؤلاء هم أشرف الأنبياء، هؤلاء هم أولو العزم. لا أريد أن أتحدث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المقام، باعتبار أن السؤال عن بكاء الأنبياء، عن حزن الأنبياء الذين كانوا قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أشرت إلى آدم وهو أول نبي، ثم تحدثت عن أولي العزم، عن نوح، عن إبراهيم، وعن موسى، وعن عيسى. والأنبياء الباقون أيضا لهم أحزان وأحزان وعويل وعويل على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. إسماعيل ابن إبراهيم جد نبينا، جد سيد الشهداء، حينما نزل بشاطئ الفرات وكانت عنده غنيمات، الراعي يأخذ هذه الغنيمات يرعاها على شاطئ الفرات عدة أيام، هذه الغنيمات لا تشرب الماء من نهر الفرات، وكلما أراد الراعي من هذه الغنيمات أن تشرب الماء من نهر الفرات كانت هذه النعاج ترفض. ولذلك أخبر إسماعيل ونزل الوحي على إسماعيل عليه السلام، هذه الغنيمات، نزل الوحي أن سل الغنيمات، فلما سأل الغنيمات نطقنا بلسان فصيح إننا لا نشرب الماء من هذه الشريعة، هذه الشريعة يمنع عنها الحسين، هذه الشريعة يقتل عندها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إسماعيل ابن حزقيل نبي آخر، هذا مات قبل إبراهيم عليه السلام الذي جاء ذكره في الكتاب الكريم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، هذه الآية ليست في إسماعيل ابن إبراهيم. ولذلك إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول هذه الآية لا كما يزعم الناس أنها في إسماعيل ابن إبراهيم، هذه في إسماعيل ابن حزقيل وقد مات قبل إبراهيم عليه السلام. إمامنا الباقر يحدثنا عن قصته يقول لما دعا قومه إلى الهدى وإلى الرشاد وإلى دين الله، ماذا فعل قومه معه؟ أن أمسكوه وعذبوه ثم سلخوا جلدة وجهه ثم قشروا فروة رأسه، أي شعر رأسه، الجلد الذي فيه الشعر، قشروا شعر رأسه، صلبوه، عذبوه، قتلوه. فنزل عليه جبرائيل عليه السلام، نزل عليه رسول رب العزة، نزل عليه الملك الإلهي أنه مرني بأمرك، ما تريد أن أفعل بقومك؟ قال لا، إني أصبر على ذلك أسوة بالحسين عليه السلام. سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما مر وهو على بساطه الطائر على أرض كربلاء، البساط أخذ يدور 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 إلى أن هبط على الأرض. فلما سأل سليمان من الريح الموكلة بحمل البساط أجابته الريح هذه أرض يقتل فيها الحسين، ولذلك الريح سكنت إجلالا لهذا المكان، إجلالا لهذه الأرض الشريفة. زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في أول سورة مريم، أنت قرأت كاف ها يا عين صاد، الرواية عن سعد بن عبد الله الأشعري عن الإمام الحجة عليه السلام في زمان الإمام العسكري لما قصد سامراء وكان عنده أسئلة وسأل الإمام العسكري، قال له سل إمامك، سل الحجة من بعدي، فخرج الإمام الحجة عليه السلام في صغره وأجابه على الأسئلة، من جملة الأسئلة سعد بن عبد الله الأشعري سأل الإمام الحجة عن هذه الآية كاف هاء ياء عين صاد، فقال كاف كربلاء، هاء هلاك العترة، ياء يزيد قاتل الحسين، عين عطش الحسين، صاد صبر الحسين. هذا كان هو ذكر زكريا، كاف هاء ياء عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، الذكر الذي كان يذكره زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام هو الذكر بهذا المعنى. والرواية مفصلة، المقام ما يسع لتفصيل الكلام. وبعد ذلك زكريا يسأل ربه وينزل عليه الوحي بالتفصيل وبذكر مصاب أبي عبد الله، لذلك يعتزل الناس ثلاثة أيام، ثلاثة أيام اعتزل الناس حزنا على أبي عبد الله. وفي هذه الأيام أخذ يدعو الباري أن يرزقه ولدا يذبح ويقتل فيفجع به كما يفجع رسول الله بولده. ولذلك الذي جرى على يحيى مثل الذي جرى على سيد الشهداء مع الفارق. وإلا إذا أردنا أن ننظر إلى المسألتين بدقة، الإخوان الذين حضروا المجالس في العام الماضي أنا أشرت إلى هذه المسألة، إلى الفارق الكبير بين الذي جرى على سيد الشهداء وبين الذي جرى على يحيى ابن زكريا بحسب ما ورد في الأحاديث عن الأئمة، بحسب ما ورد في أحاديث التأريخ والسير، في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هناك مشابهة بين مصيبة يحيى من وجه وبين مصيبة سيد الشهداء، ولذلك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان يديم ذكر يحيى طيلة طريقه من الحجاز إلى العراق، وهذا المعنى واضح في كلماته، واضح في أحاديثه الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. فزكريا دعا ربه أن يرزقه ولدا ويفجع بولده هذا كما فجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. وأحاديث أخرى كثيرة، أنا لست بصدد الاستقصاء، وقلت في أول كلامي الحديث في هذه القضية بحاجة إلى تفصيل، بحاجة إلى بسط في القول، بحاجة إلى إيراد الروايات بشكلها المفصل، وبحاجة إلى ذكر المصادر، وبحاجة إلى ذكر أسماء علمائنا رضوان الله تعالى عليهم الذين أوردوا هذه الروايات في مصنفاتهم، لأجل أن تكون المسألة مطروحة بشكلها العلمي الواضح. لكن كما قلت ما لا يترك كله، كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله عليه، ما لا يدرك كله لا يترك كله. من هذا الباب كان الجواب بهذا الشكل الإجمالي، وقلت أجعل جوابي في عدة مواقف. الموقف الأول استعراض إجمالي فهرست لأهم الحوادث المنقولة في الأخبار عن وقائع بكاء الأنبياء وعن وقائع حزن الأنبياء قبل نبينا على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما يتعلق بالموقف الأول. أما ما يتعلق بالموقف الثاني من مواقف حديثي فذلك السريعة للبحث، نحن هنا لا نريد أن نتعرض لمصادر هذه الروايات، ولا أريد أن أخوض في مسألة البحث في أن لهذه الأخبار أسانيد أو ليس لها أسانيد، في أن أسانيد هذه الأخبار معتبرة أو غير معتبرة، لا أريد الدخول في مثل هذا المطلب، لا أريد الدخول في مثل هذا المبحث، إنما أشير إلى جهات واضحة في رواياتنا وفي عقائدنا. الجهة الأولى، هذا المعنى من جملة عقائدنا الصحيحة الواضحة والأحاديث الشريفة في كتبنا وحتى في كتب العامة، حتى في كتب العامة في كتب المخالفين هناك مصادر عديدة ذكرت هذه الروايات. ربما أشرت إلى بعض من مصادر هذه الروايات في كتاب الشهادة الثالثة المقدسة، الروايات التي تتحدث عن أن تمام الأنبياء أخذ عليهم العهد بنبوة نبينا وبولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة، كل الأنبياء ما بعث نبي من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما تمت نبوته إلا بأخذ الميثاق عليه بنبوة نبينا وبولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه المسألة واضحة ومن البديهيات في كلمات المعصومين وفي أحاديثهم الشريفة، هذه القضية واضحة. ديانات الأنبياء أصلا بنيت على هذه القضية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ديانات الأنبياء إنما كانت مراحل تمهيدية لديانة نبينا صلى الله عليه وآله، والأنبياء إنما جاءوا للدعوة إلى نبينا. وإذا أردت أن تطلع على تفصيل القول في ذلك فدونك تفسير الإمام العسكري عليه السلام لترى الروايات الكثيرة التي تتحدث عن هذا المعنى. وإذا أردت أن تطلع على هذه المسألة بشكل معمق فدونك كتاب مصباح الهداية في الخلافة والولاية لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. هذا الكتاب، هذه الرسالة مخصصة للبحث في هذه القضية بشكل برهاني، بشكل استدلالي، وببحث عرفاني معمق في هذه المسألة، في أن سائر الأنبياء إنما كانوا دعاة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبعبارة أخرى، نبوتهم كانت فرعية، النبوة الأصلية لنبينا صلى الله عليه وآله، ونبوتهم فرعية، وإنما هم دعاة وإنما هم مبشرون لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا أردنا أن نبحث في الروايات الشريفة التي تحدثنا عن البشائر التي بشرت بها الديانات السابقة بنبينا صلى الله عليه وآله وبالأئمة المعصومين، روايات كثيرة واردة من طريق الخاصة ومن طريق العامة بهذا الخصوص. هذا من جهة ثانية. ومن جهة ثالثة، نحن الآن إذا أردنا أن نرجع إلى كتب الديانات على رغم التحريفات التي طرأت على هذه الكتب، على رغم التحريفات، نجد في كتب اليهود، نجد في كتب النصارى أخبار كثيرة عن الملاحم وعن الوقائع وعن الأحداث التي تقع في مستقبل الحياة إلى يوم القيامة، كما هو الحال في ديننا. وهذا شأن كل الديانات. الأنبياء حينما يأتون يحدثون أممهم بالحوادث التي ستقع في مستقبل الأيام إلى يوم القيامة، وهذا المعنى موجود في رواياتنا، روايات الملاحم والفتن، روايات على أم الظهور، الروايات التي تتحدث عن أشراط الساعة، الروايات التي تتحدث عن مستقبل الأيام كثيرة في كتبنا، وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين روايات. أصلا علماؤنا ألفوا مصنفات وأسفار كثيرة في هذا الباب. فقط عن من جملة الأشياء التي نبأ بها الأنبياء الحوادث المهمة جدا، ومن أهم الحوادث التي وقعت في تاريخ البشرية واقعة كربلاء، واقعة الطفوف، أهم حادثة وأخطر حادثة وقعت في تاريخ البشرية منذ زمان آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة. ما توجد حادثة في التاريخ كحادثة كربلاء. ولذلك بملاحظة هذه الجهات أصلا نحن نستغني عن البحث في مصادر هذه الروايات، ونستغني عن البحث في أسانيد هذه الروايات. بملاحظة هذه الجهات إذا لاحظناها ونظرنا إليها مليا، فإنها تكشف عن علم الأنبياء بهذه الواقعة، وتكشف عن عقيدة الأنبياء بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الموقف الثاني الذي أردت أن أشير إليه في حديثي في هذه الليلة. الموقف الثالث، أشير إلى نموذج أو نموذجين من كتب الديانات السابقة. هذا هو الكتاب المقدس في نظر النصارى. لا أدري عندك علم عن الكتاب المقدس أو لا، بشكل إجمالي أشير إلى الكتاب المقدس. الكتاب المقدس عند النصارى يعني الإنجيل المشهور، هو الإنجيل، لكن الكتاب المقدس المعروف عند النصارى هو هذا. هو فيه قسمان، كتاب العهد القديم وكتاب العهد الجديد. هذا الكتاب يشتمل على 66 سفر، يعني 66 جزء، 66 جزء هذا الكتاب يشتمل عليه. هناك 39 في التوراة و27 في الإنجيل. فالنصارى يعتقدون بهذين الكتابين، الإنجيل أصغر من التوراة، فهذا هو الكتاب المقدس عند النصارى. كتاب العهد القديم هو كتاب اليهود، اليهود لا يعتقدون بكتاب العهد الجديد باعتبار أنهم لا يعتقدون بنبوة المسيح عليه السلام. أما النصارى يعتقدون بالتوراة ويعتقدون بالإنجيل أيضا، ولذلك كتاب النصارى هو هذا الذي يقال له الكتاب المقدس، يشتمل على كتاب اليهود وعلى كتاب المسيح. قبل أن أشير إلى النصوص الموجودة في هذا الكتاب، قبل أن أشير إلى نموذج أو نموذجين من النصوص الموجودة في هذا الكتاب، أشير إلى مسائل. أولا، هذه الكتب تعرضت إلى تحريف، لكن لا يعني أن كل شيء فيها تعرض إلى تحريف، وإلا في التوراة وفي الإنجيل هناك حقائق واضحة وموافقة للذي في كتبنا، هناك حقائق واضحة موافقة للعقل، هناك حقائق واضحة موافقة للذي في كتابنا الكريم، هناك حقائق واضحة موافقة لأحاديث أهل البيت عليهم السلام، هناك حقائق واضحة يشهد الواقع الخارجي بحدوثها. كثير من النبوءات، كثير من الأشياء، بعض الحوادث المذكورة هنا وقعت في العالم الخارجي، وقوع الشيء في العالم الخارجي والإخبار عنه قبل أن يقع دليل على صدق هذا القول. لا يعني أن جميع ما في هذا الكتاب محرف. صحيح الكتاب تعرض إلى تحريف، صحيح الكتاب غير وحرف وبدل، وأصلا غيرت فيه الكثير من الأحكام وغيرت فيه الكثير من المعاني، لكن لا يعني أن التحريف طال كل كلمة، كل عبارة، كل سطر من سطور هذا الكتاب. فهناك من المعاني ومن المضامين ومن العبارات التي لم يتطرق إليها التحريف. فالمسألة الأولى التي أريد أن أشير إليها، ربما حينما أقرأ هذا النص قد تكون في بعض المعاني غير واضحة. أولا، السبب هذه النصوص تعرضت إلى تحريف، هذا تجعله في بالك. هذا أولا، النصوص تعرضت إلى تحريف، هذا أولا. وثانيا، هذه النصوص ترجمت إلى العربية، وهذه النصوص أصلا باللغة السريانية وليست بالعربية، فحينما ترجمت من لغة إلى لغة قطعا الترجمة تفقد الكثير من المعاني الحقيقية، خصوصا أن الكتب، كتب الديانات، مشحونة بالكنايات، مشحونة بالاستعارات، مشحونة بالتلويحات والإشارات. التلويحات والتلميحات والإشارات والكنايات والاستعارات والأمثلة حينما تترجم، ولا تترجم بدقة ولا تترجم من وجه بلاغي، أصلا تتغير معانيها. ولذلك بعض الأشياء حينما تقرأها ربما تسخر منها، لكن إذا رجعنا ربما إلى أصلها السرياني هذه السخرية ترتفع، لكن لأجل الترجمة. ولذلك أنا في أحد المرات رأيت ترجمة إنجليزية للقرآن الكريم، بعض الآيات راجعتها كهذه الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذه الآية وردت بتعبير الكناية،
وردت فيها كناية، وردت فيها استعارة، وهذه وردت بطريقة المثل العربي. هذه نحن إذا أردنا أن نترجمها، الترجمة على شكلين، وباب الترجمة باب واسع، وعلم الترجمة علم واسع. الترجمة على شكلين، هناك ترجمة حرفية، هناك ترجمة أدبية. الترجمة الحرفية أن نأتي للكلام نترجم الكلمات كلمة كلمة ما يقابلها في اللغة الأخرى، هذا يسيء إلى كثير من المعاني. أما الترجمة المطلوبة هي الترجمة الأدبية. هذه الآية كيف ترجمت في اللغة الإنجليزية؟ ترجمت ترجمة حرفية هكذا: أنه في يوم القيامة كل إنسان طيره في رقبته. هذه لو يأتي الإنجليزي ويقرأها يسخر من هذه العبارة. أما مقصود الآية ليس هكذا، مقصود الآية أنه كل إنسان يحاسب بذنبه، كل إنسان كما نقول ذنبه على جنبه، كل إنسان يحاسب بذنبه. معنى الآية وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، المراد أنه كل إنسان يحاسب بذنبه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان يحاسب بذنبه، يحاسب بما اجترحه. حينما نريد أن نترجمها الترجمة الحرفية إلى اللغة الإنجليزية أو إلى غيرها يكون المعنى هكذا: أنه كل واحد قد شد طيره إلى رقبته، هذا لا يعطي معنى. أما حينما نريد أن نترجم لابد أن نترجم الترجمة الأدبية. كتب الديانات تعرضت لهذه الترجمة، ترجمت ترجمة حرفية، ولذلك الكثير من المعاني ضاعت فيها. ولذلك في بعض الكتب التي نقلت عن هذه الكتب وترجمتها ترجمة أدبية المعاني تكون أوضح فيها بشكل أكثر، بشكل أوضح. وحينما نرجع إلى تفاسير هذه الكتب، هذه الكتب مثل ما عندنا القرآن له تفاسير، هذا الكتب أيضا لها تفاسير ولها شروح كثيرة. حينما نرجع إلى تفاسيرها نجد المعاني تتضح بشكل أكثر. فالقضية الأولى، هذه الكتب معرضة إلى تحريف، ولذلك بعض الأحيان المعاني تغيب، تكون غير واضحة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية الترجمة تكاد أن تكون حرفية وليست ترجمة أدبية. العرب تقسم الشعراء إلى أقسام، يقولون هناك شويعر وهناك شعرور وهناك شاعر وهناك سحل وهناك مفلق، مراتب للشعراء. الآن إذا أردنا أن نرجع إلى أدب الشعراء، كثير من الشعراء، ربما هذا من أسرار مهنة الشعراء، ربما الشعراء ينظمون الشعر وقد لا يقبل بعضهم أن يباح هذا السر من أسرار مهنتهم. بعض الشعراء هكذا يصلح حينما يريد أن ينظم قصيدة، يرجع إلى قاموس اللغة، يستخرج الكلمات التي تكون بحرف روي واحد، حرف الروي بإصطلاح علم العروض، يعني الحرف الذي يكون حرف القافية، الحرف الأخير آخر الحرف. حينما نقول مثلا هذه القصيدة بائية، حرف الباء هو الذي يقال له بإصطلاح العروضيين حرف الروي، بإصطلاح فن القافية حرف الروي. فيحاول أن يجمع كلمات، يذهب يكتب يضرب إلى آخره، يجمع كلمات تنتهي كلها بحرف واحد، تكون قافية واحدة، وبعد ذلك يبدأ على أساس كل كلمة ينظم بيت شعر وينظم القصيدة. وهذا كثير من الذين يكتبون الشعر، يكتبون الشعر بهذه الطريقة. الذين لا يتذوقون الأدب هذه المسألة تكون غير واضحة عندهم. أما أصحاب الذوق الشعري الذين يملكون الحس الشاعري يميزون بين الشاعر الذي لا يستعمل هذه الطريقة والذي تأتي القصيدة على لسانه هكذا تجري. هذا الذي يملك الذوق والحس الأدبي يجد قصيدة الشاعر الذي لا يستعمل هذه الطريقة تنساب معانيها انسيابا، بينما الذي يستعمل هذه الطريقة صاحب الحس الشعري يتحسس التكلف في المعنى، لأنه على أساس الكلمات التي استخرجها من المعجم من القاموس، على أساس كل كلمة نظم بيت شعر، فحينئذ تكون المعاني متفككة. لا توجد هناك وحدة معنوية في الحس الشعري الموجود في هذه القصيدة. نفس الشيء في قضية الترجمة، هناك شخص عنده اطلاع على العربية ويعرف الكلمات العربية لكن لا يملك الذوق الأدبي العربي. فارق بين من حينما يأتي يترجم يقرأ العبارة ويترجمها على أساس الخزين الأدبي الموجود عنده، وبين من يرجع إلى القاموس يبحث عن كلمات تناسب الكلمات الأجنبية في اللغة المترجمة. فارق بين الاثنين، بين الذي يبحث في القاموس وبين الذي يملك خزين لغوي وأدبي ضخم حينما يريد أن يترجم. هذه الكتب والكتب المترجمة الأخرى التي تعرضت لمثل هذا النوع من الترجمة فقدت الكثير من معانيها. ولذلك في فن الترجمة هكذا يشترطون أن المترجم لا بد أن يكون بنفس الدرجة الفكرية والعلمية والأدبية والذوقية للمؤلف، وإلا تكون الترجمة ناقصة. لا بد المترجم يكون، ولذلك نحن نقول إن القرآن لا يترجم حقيقة، لأن القرآن كلام الله ولا يوجد من يكون في هذه المرتبة. أما كلام الناس يمكن أن يترجم ويمكن أن يكون المترجم بنفس الدرجة. على أي حال، هذه المقدمة كلها إشارتي إلى تحريف هذه الكتب، إشارتي إلى أن هذه الترجمة ترجمة حرفية وليست أدبية، وإشارتي إلى أن الذين قاموا بهذا العمل من خلال الاطلاع على النصوص المذكورة في هذه الكتب يظهر أنهم لا يملكون الذوق الأدبي في الترجمة. عندهم اطلاع على اللغة العربية، عندهم اطلاع على الألفاظ والمعاني واللغات والقواعد الصرفية والقواعد النحوية، عندهم اطلاع لكن لا يملكون ذوقا أدبيا. وقطعا الذي لا يكون عربيا لا يملك، وهكذا كل لغة، ليس اللغة العربية فقط، ليس هذه الحالة خاصة باللغة العربية، وإلا أبناء كل لغة هم الذين يملكون ذوقها الأدبي. الذي لا يكون عربيا لا يتمكن أن يحصل الذوق الأدبي في اللغة العربية مهما اطلع على جميع أبواب العلوم العربية. الذوق الأدبي شيء، والعلوم والاطلاع على القوانين العلمية شيء آخر. على أي حال، فهذه المقدمات كلها ذكرتها لك حتى حينما أقرأ النماذج وبعض المعاني غير واضحة فمردها إلى هذه الأمور. أنا ما أريد أن أطيل عليك الموقف، وإنما أشير إلى نموذج أو إلى نموذجين مما جاء في كتب اليهود وفي كتب النصارى. هذا في إنجيلهم، أحد الأسفار في إنجيل النصارى رؤيا يوحنا اللاهوتي، وهو آخر سفر من أسفار الإنجيل. هم هكذا يقسمون التوراة والإنجيل إلى أسفار، وكل سفر يقسموه إلى إصحاحات، كما نحن نقسم الكتاب الكريم إلى أجزاء، وكل جزء نقسمه إلى أحزاب، وكل حزب نقسمه إلى آيات. هم أيضا كتابهم مقسم هكذا إلى أسفار، وكل سفر مقسم إلى إصحاحات، وكل إصحاح مقسم إلى مقاطع. هذا السفر الأخير من أسفار الإنجيل والذي عنوانه رؤيا يوحنا اللاهوتي، وهذا هو الإصحاح 12 بين يدي. الكلام هنا من خلال الذي جاء في هذا السفر، الكلام منقول عن تنبؤات، عن مكاشفات حدثت ليوحنا اللاهوتي عن الحوادث التي ستقع لهذا العالم في مستقبل الأيام. كل الرؤيا مبنية في موضوعاتها على أساس هذا المعنى، والكلام المذكور مذكور على أساس الكناية والاستعارات والرموز بالنتيجة حديث في عالم المكاشفة. لكن إشارات واضحة في هذا المقطع، أنا أقرأ لك بعضا من عبارات يوحنا اللاهوتي. يقول: وظهرت آية عظيمة في السماء، وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة، المتسربلة من السربال، والسربال هو القميص أو الثوب، وتسربل أي غطى جسده غطى بدنه، وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. وهذا المعنى موجود في الروايات الشريفة، إشارة إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأن آدم عليه السلام نظر إليها ونظر إلى الإكليل وإلى القلادة التي كانت في عنقها وإلى الإكليل الذي تشع منه الأنوار 12. على أي حال أنا أستمر في الكلام. وظهرت آية عظيمة في السماء، وقلت الكلام هنا إشارة إلى كنايات، وهذه الكنايات رآها، هذه الإشارات رآها في المكاشفات. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمهبة ومتوجعة لتلده لتلف. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم، التنين الأفعى الكبيرة جدا، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة. المرأة العتيدة يعني المرأة الحاضرة، يعني المرأة العظيمة، أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها. متى ولدت؟ فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. إشارة واضحة إلى الإمام الحجة، ولدت ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، والعصا من الحديد إشارة إلى ذوالفقار، بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. وهذا المعنى واضح في الروايات، أنه بعد أن ولد الإمام الحجة رفع إلى السماء وبقي 40 يوما. هذه المعاني واضحة في الروايات، أنا لا أريد هنا المطابقة بين هذه النصوص وبين الذي جاء في الروايات، المقام يحتاج إلى تفصيل وتطويل في الكلام، أنا فقط هنا أريد أن أذكر نموذج، وقلت من البداية كلامي على نحو الإيجاز على نحو التفصيل، وإلا هناك نصوص أكثر من هذا. فولدت، فهذه المرأة العتيدة هناك تنين يريد أن يبتلع أولادها، يريد أن يؤذي أولادها، وأراد أن يبتلع ولدها هذا الذي سيضرب الأمم بعصا من حديد. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. ويستمر الكلام عن التنين وعن الذي سيجريه على هذه المرأة وعن المعارك والحروب، إلى أن يقول في كلامه: فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها. يعني هذه الحرب ليست مع ولد واحد، وإنما الحرب مع باقي نسلها. ولذلك التفسير الموجود في شروح الأناجيل، وهذه المرأة ماذا قال عنها المفسرون علماء الكنيسة، ماذا قال؟ هناك من علماء الكنيسة فسروا هذه المقاطع من الإنجيل، قالوا المرأة يعني الكنيسة، يعني هذه المرأة كناية، تعبير، قلت التعبير على نحو الكناية هنا، فقالوا المرأة هي الكنيسة. وهذا الكلام يناقشون فيه، الكنيسة متى كانت هي التي ولدت عيسى، لأن يقولون هذا الولد الذي ستلده هذه المرأة والذي سيضرب جميع الأمم بعصا من حديد هو عيسى. يا ترى الكنيسة كانت قبل عيسى أو بعد عيسى؟ هناك قولان، بعض المسيحيين يعتقدون أن عيسى هو الذي أمر بإيجاد الكنائس، وهناك قول عند المسيحيين أصلا أن الكنائس وقعت متأخرة بعد زمان طويل من عيسى، وعلى القولين فعيسى موجود قبل الكنيسة. على القولين، سواء الذين يعتقدون أن عيسى هو الذي أمر بالكنائس، أو سواء الذين يقولون أن الكنائس حدثت بعد ذلك بعد عيسى بزمان كثير متأخر، على القولين فعيسى هو الذي ولد الكنيسة وليس الكنيسة هي التي ستولد عيسى، بينما الحديث هنا أن المرأة ستولد ولدا. وعلى القول الذي فسر أن المرأة المقصود منها مريم عليها السلام أم عيسى، فمريم ليس لها من ولد إلا عيسى، وحتى على قول المسيحيين، المسيحيين يعتقدون أن مريم متزوجة حتى قبل ولادة عيسى، لكن يقولون عيسى كانت ولادته عن طريق الملاك. نحن في عقيدتنا أن مريم أصلا أحصنت فرجها لم تتزوج، وكانت الولادة من طريق المعجزة. أما المسيحيون في الإنجيل يقولون هكذا، أن مريم كانت متزوجة وكان عندها أولاد من زوجها، وبعد ذلك ولدت عيسى بطريق المعجزة. لكن حتى على قول المسيحيين هذا، فلا يوجد لا في الإنجيل لا في كتبهم الدينية أنه لمريم ناسل رفع راية الهدى ودعا إلى الديانة، وإنما الموجود فقط عيسى، بينما هنا الكلام يتحدث عن نسل لهذه المرأة، ويتحدث عن هذه المرأة التي على رأسها إكليل فيه 12 كوكب، وهذه الإشارات واضحة. ولذلك الكلام هنا، فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. وهذا الكلام واضح، إشارات واضحة إلى الأئمة، إشارات واضحة إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إشارات واضحة إلى إمام زماننا. هناك أيضا إشارات واضحة إلى علائم الظهور التي تسبق ظهور إمام زماننا، لكن المجال لا يسع إلى ذكرها، وإنما أشير إلى نموذج آخر. هذا النموذج أخذته من كتاب الإنجيل، النموذج الآخر أخذته من كتاب التوراة، هذا النموذج أخذته من سفر إرميا، هذا من أسفار التوراة، هذا من سفر إرميا يتحدث فيه عن ظهور الإمام الحجة عليه السلام، وعن انتقام الإمام الحجة من قتلة سيد الشهداء، ويتحدث فيه عن مصيبة سيد الشهداء، وهذا يتناسب مع المعاني التي ذكرتها قبل قليل بخصوص الروايات التي أشارت إلى حزن الأنبياء على سيد الشهداء. أقرأ لك المقطع وأنت تبصر في المعنى، وأنا ما أريد أن أطيل عليك المقام، المجلس طال منا، فقط أقرأ هذا المقطع وأختم حديثي بذكر المصاب وأسألكم الدعاء. ماذا جاء في هذا السفر؟ أعد المجنة والترس، المجن يعني الدرقة، الآلات التي يتقى بها في الحرب. أعد المجن والترس وتقدموا للحرب، ترس أيضا بنفس المعنى، يعني الآلات التي يتترس بها المقاتلون، يتدرع بها المقاتلون. أعد المجن والترس وتقدموا للحرب. هنا إرميا يتحدث عن معركة عظيمة. أعدوا المجن والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان، وانتصبوا بالخود، اصقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومجبرين إلى الوراء، وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين، ولم يلتفتوا، الخوف حواليهم، يقول الرب الخفيف لا ينوص، لا ينوص يعني لا يتحرك، حتى الخفيف الذي يتمكن من الفرار من شدة الرعب لا يتحرك، الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو في الشمال بجانب نهر الفرات. وما مذكور في تاريخ اليهود أن هناك حادثة أو مصيبة وقعت لهم في جوار نهر الفرات. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا من هذا الصاعد كالنيل. بينما الذين فسروا هذا المقطع قالوا الحديث عن مصر، وهنا الكلام كالنيل تشبيه، تلاحظون كالنيل، هذه الكاف كاف التشبيه. بينما الذين فسروا من علمائهم هذا المقطع فسروه بالنيل وبحروب نبوخذنصر مع المصريين والحوادث التي وقعت في الزمن القديم في زمن البابليين. لكن انتبهوا لهذه الكلمات، ما وقعت حادثة في ذلك الزمان، حتى في كتب أديانهم تتحدث عن مظلوم في سبيل الله ظلم في جانب شط الفرات كما يقول الكلام، سيأتيك الكلام. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتباطم أمواهها. يستمر في الكلام إلى أن يقول: فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام. لاحظوا الكلام: فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السلف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. ذبيحة عند نهر الفرات للسيد رب الجنود. هذا التعبير للسيد رب الجنود ليس الإشارة فيه إلى الإمام الحجة، هذا التعبير على طول الإنجيل يشار به إلى الله سبحانه وتعالى. والحسين ذبيح الله، والحسين ثار الله، والحسين قتيل الله. السيد رب الجنود، هذا التعبير على طول كتابهم حينما نراجع تفاسيرهم يقصدون به الباري سبحانه وتعالى. لاحظوا الكلام: فهذا اليوم للسيد رب الجنود، يعني هذا يوم الله، يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. ولذلك سيكون الانتقام لأجل هذه الذبيحة. أيضا إشارات أخرى موجودة في هذا الكتاب تشير إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تتذكرون في المناسبات التي مرت في ميلاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان الحديث عن ذكر نبينا في إنجيل برنابا، إذا تتذكرون جئت أيضا بإنجيل برنابا وأشرت إلى مقاطع كثيرة وإلى فقرات كثيرة جاءت في هذا الإنجيل تتحدث عن نبينا وتتحدث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. نحن إذا أردنا أن نتتبع الأناجيل الموجودة، وإن كان إنجيل برنابا الآن غير معترف به في الكنيسة الكاثوليكية، في الفاتيكان غير معترف به، يعدون الذي يؤمن به من الكافرين، لكن هو بالنتيجة من أناجيلهم، وتحدثت عن تأريخه وأنه كان موجودا قبل الإسلام بحسب الوثائق التأريخية المذكورة في كتبهم في حينها، تحدثت عن هذا المطلب. على أي حال لا أريد أن أطيل عليك المقام، لكن من خلال هذه الإشارات يتضح المقصود من أن هذه المعاني التي ذكرتها في أول كلامي أصلا إشارات تدل عليها تشير إليها موجودة في كتب الديانات السابقة، مع أن هذه الكتب قد تعرضت لتحريف عجيب. يعني مع تعرضها للتحريف العجيب، ومع أن هذا الكتاب الذي قرأت منه مقاطع بين أيديكم مترجم بالعربية مع الترجمة غير الأمينة وغير الدقيقة، ومع تعرض الكتاب للتحريف، لكن تجد هذه الإشارات الواضحة، وتجد الحديث عن ذبيحة لله في جانب الفرات، وعن منتقم ينتقم لأجل هذه الذبيحة، وأن السيف سيشبع وسيرتوي من دماء المبغضين لله، من دماء المبغضين لهذه الذبيحة الإلهية التي سفكت دماؤها بجانب شط الفرات. أنا ما أريد أن أطيل عليكم المقام، ربما طال عليكم المجلس، وهذه الليلة ليلة أحزان، وهذه الليلة ليلة آلام، وهذه الليلة ليلة الوحشة في خيام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا المجلس مجلس الختام، نحن هذه الليلة نودع الأيام العشرة من شهر محرم، وهذه الليلة جئنا نشارك العقيلة في أحزانها صلوات الله وسلامه عليها. قبل أن أشرع بذكر المصيبة، قبل أن أشير إلى فجيعة من فجائع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنبه أخوتي إلى أن هذا المجلس مجلس الختام. أنا في هذه الليلة أشير إلى دفن الأجساد الشريفة، أشير إلى الآلام وإلى الأحزان وإلى البكاء الذي لأجله بكت الشيعة هذه القرون. سيد الشهداء بعد مقتله بقي ثلاثا على الرمال تصهره حرارة الشمس، وبعد الأيام الثلاثة القصة مفصلة وأنا ما أريد أن أذكر تمام التفاصيل، ربما تعرف الكثير منها. نساء بني أسد باعتبار أن مضارب بني أسد قريبة من الواقع، نساء بني أسد جئنا إلى شاطئ الفرات بعد انتهاء المعركة وبعد الأيام الثلاثة، ورأينا هذه الأرض قد ملئت بالأجساد، هذه الأرض ملئت بآلاف من الأجساد، لأن ابن سعد ما دفن أصحابه، لأنه آلاف آلاف من الجثث ومن القتلى سفكت دماؤهم بسيف أبي عبد الله، بسيوف أهل البيت، بسيوف الأنصار المخلصين. ابن سعد كتب إلى ابن زياد: ماذا أصنع بهذه الآلاف المؤلفة من الأجساد؟ قال: ادفن الشيوخ والرؤساء والكبار واترك عامة الناس. فعلا ابن سعد دفن الرؤساء فقط، وأما هذه الآلاف المؤلفة وهذه المئات وهذه الجموع الكثيرة من الجثث بقيت على وجه الغبراء. وجثث الحسين وأصحاب الحسين وأهل بيت الحسين أيضا بقيت على وجه الرمال. نساء الأسديين لما جئنا إلى شاطئ الفرات رأينا هذه الجثث الكثيرة، لكن رأينا هناك جثثا مميزة، هناك جثث مميزة، هناك جثث تشرق منها الأنوار، هناك جثث تخرج منها روائح ذكية طيبة. أما الجثث الأخرى ليس منها إلا الجيفة، إلا النتن، إلا الرائحة الكريهة، جثث نجسة، جثث حقيرة، جثث في غاية النجاسة، في غاية القذارة. ولذلك نساء بني أسد عرفنا الآن هذه الجثث الزواكي، هذه الجثث المنيرة، هذه جثث الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين. نساء بني أسد رجعنا إلى المضارب وكلام فيما بين النساء والرجال، إلى أن جاء الأسديون، جاء رجال بني أسد ووصلوا إلى هذا المكان، وقفوا عند الجثث الشريفة. إلى أين توجهوا؟ توجهوا إلى جسد أبي عبد الله، الجثث بدون رؤوس لا يمكن تمييزها، لكن كيف ميزوا جسد الحسين؟ الدليل يحتاج إلى دليل، أبو عبد الله هو الدليل، وهل يحتاج الدليل إلى دليل؟ لا يحتاج الدليل إلى دليل، أبو عبد الله جسده هو يدل على نفسه، في ليلة البارحة قلت أبو عبد الله يدل على ذاته بذاته، لا يحتاج إلى معرف، لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى مرشد. جسد أبي عبد الله كان مميزا بين الأجساد، وإن داسته الخيول، وإن داست صدره الشريف، وإن وقعت السهام والرماح والنبال في بدنه المقدس، لكن تبقى العزة وتبقى الكرامة للحسين ولآل الحسين. ولذلك جسد أبي عبد الله مميز. هؤلاء الأسديون قصدوا جسد الحسين وداروا حول الجسد الممزق، حول الجسد المقطع، وارتفع العويل والبكاء والنحيب على غريب فاطمة، على غريب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكروا أن يدفنوا أبا عبد الله. لما اقتربوا من الجسد الكريم ما حر حركوا عضوا ما تمكنوا أن يحركوا عضوا من أعضائه، كلما أرادوا أن يرفعوا عضوا من أعضائه عن الأرض بمجموعهم ما تمكنوا، وكأنه جبل قد ثبت على وجه الأرض. لذلك قالوا ماذا نصنع؟ قالوا الآن نترك جسد الحسين ونتفرغ لأصحابه لأهل بيته. لما أرادوا أن يدفنوا الأجساد حينئذ نظر بعضهم إلى بعض، قالوا الأجساد بلا رؤوس، نحن كيف ندفن هذه الأجساد؟ نحن لا ندري هذا الجسد لمن وذلك الجسد لمن. الناس بعد ذلك تأتي وتسألنا، نحن الذين قد دفننا هذه الأجساد، كيف ندفن هذه الأجساد؟ الغريب البعض من الناس، هؤلاء الذين يدعون الفهم، هؤلاء الذين يدعون ما يدعون، يشككون في مسألة مجيء الإمام السجاد لدفن هذه الأجساد الشريفة. أنا أسألهم أقول إن بني أسد الأجساد كانت ما فيها رؤوس، كيف ميزوا هذه الأجساد؟ نعم هم يصدقون أن بني أسد يعلمون الغيب ويتمكنون من تمييز هذه الأجساد التي بلا رؤوس، هذا المعنى يمكن أن يقبل، لكن يستبعدون أن الإمام السجاد عليه السلام يأتي لدفن أبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه بليتنا في كثير من عقائدنا، هذه بليتنا في كثير من الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن كرامات أهل البيت وعن مواقف أهل البيت. بنو أسد لا يتمكنون من تمييز الأجساد، ولذلك بقوا في حيرة. الحسين عليه السلام ميزوه، فالحسين دال على نفسه بنفسه، لكن ما تمكنوا من رفعه عن الأرض. هذه الأجساد من دون رؤوس، وقف الأسديون في حيرة ماذا يصنعون. هم وضعوا العيون على الطريق خوفا من أتباع ابن زياد وأتباع ابن سعد لعنة الله عليهم جميعا. لحظات وإذا بهم يرون فارس جاء مقبلا من جهة الكوفة، حاولوا أن يتفرقوا عن هذه الأجساد، خافوا ربما يكون من أعوان ابن زياد، ربما يكون من جلاوزة ابن سعد لعنة الله عليهم جميعا. اقترب هذا الفارس شيئا فشيئا، كان هذا الفارس ملثم وكان قد ضيق لسامه على وجهه. لما دنا واقترب منهم نزل، لكن لما نزل نزل على أي حالة؟ نزل بأي صورة؟ هكذا يذكرون، نزل بصورة منحن، بصورة راكع من شدة مرضه، من شدة علته. نزل هذا الفارس، هم لا يعرفون من هو هذا الفارس، نزل من على ظهر جواده وكان قد تلثم وضيق لسانه لئلا يعرف، فنزل وهو منحني كأنه راكع، وما التفت إلى هؤلاء الذين كانوا وقوفا. إلى أين توجه؟ توجه إلى جسد أبي عبد الله عليه السلام. لما وصل إلى جسد الحسين ألقى بنفسه على جسد أبي، وقع على جسد أبي عبد الله يشمه تارة يقبله تارة وهو ينحو نحيبا عاليا حتى بانت الدموع من لسانه، الدموع بللت اللسان وظهرت الدموع واضحة. حينئذ رفع رأسه وخاطب الأسديين، ما تريدون من وقوفكم هنا؟ قالوا جئنا نتفرج على هذه الأجساد. قال لو عندكم قصد آخر غير هذا القاض. قال يا أخ العرب، نحن لما رأيناك أول مرة خفنا منك، تصورنا ظننا أنك من جماعة ابن زياد، لكن بعد الذي رأيناه نحن نخبرك، نحن جئنا نريد أن ندفن الحسين وأصحاب الحسين وأهل بيت الحسين. أما الحسين لم نتمكن من رفعه عن الأرض، وأما أصحابه وأهل بيته فرؤوسهم مقطعة، نحن ما نتمكن من تمييزها وتشخيصها. حينئذ أمرهم وهم يطيعون أمره ولا يعلمون، حينما يأمرهم قال احفروا هنا، حفر حفيرة هنا، فقال احملوا الجثة الفلانية 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 إلى 17، وضعهم في حفرة هؤلاء أهل البيت. ثم قال لهم احفروا حفرة هنا، فحفروا حفيرة جمع سائر الأجساد أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. ثم قال لهم احفروا حفيرة هناك، هذه الحفيرة وضع فيها رجلا واحدا، هذا الرجل من هو؟ باب الحسين حبيب ابن مظهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه. حينئذ بنى من أبي عبد الله، توجه إلى أبي عبد الله، أرادوا أن يعينوه، قال أنا أكفيكم أمره. قال يا أخي العرب، نحن بمجموعنا ما تمكنا أن نرفع عضوا من أعضائه، كيف تتمكن أنت لوحدك أن ترفع الحسين عن الأرض؟ قال إن معي من يعينني، وبكى بكاء عاليا. حينئذ خط له في الأرض، وكان له قبر مهيئ، خط له في الأرض، خط له حفر مقدار قليل من التراب، وظهر هناك قبر محفور ومهيئ. حينئذ إمامنا السجاد وضع يديه تحت ظهر أبي عبد الله وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم رفع الجسد الشريف. الأسديون هم يقولون أدخله لوحده ودخل معه في القبر الشريف. لما دخل ماذا فعل هذا الرجل الملزم؟ يقولون وضع خده على النحر المقدس، أولا يقبله ويمشي ينحر نحيبا عاليا. حينئذ ما فلا يخاطبه بهذه الكلمات، طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، وأما الحزن فسرمد، وأما الليل فمشهد، حتى يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت مقيم بها، وعليك مني السلام يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم خرج من القبر الشريف. أهالي التراب في بعض كتب المقاتل يقولون كتب على القبر الشريف هذا قبر الحسين الذي قتل عطشانا غريبا. بعد ذلك توجه إلى الأسديين يسألهم الإمام عالم، لكن هو أراد غاية من هذا السؤال، أراد أن ينجه الأسديين. سألهم بقيت جثة من الجثث؟ قالوا نعم، بطل مطروح على المسمات، كلما رجعنا عضوا من بدنه سقط عضو آخر. استهلت عيون إمامنا السجاد. حينئذ توجه وهو مسرور إلى جهة المشرعة، إلى جهة المسلات. لما وصل عند عمه العباد ألقى بنفسه على أبي الفاضل وهو يقول على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، عليك مني السلام من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته. ثم حمله على قبر الشريف، انزله في القبر الكريم، اهالي التراب عليه، وبعد ذلك توجه مسرعا الى جواده. لماذا توجه مسرعا الى الجواد؟ عمته العائله الحسينيه بالقربه بانتظاره، توجه مسرعا الى جواده، ركب على ظهر الجواد. الاسديون داروا به، يا اخ العرب من انت؟ من انت؟ اكشف لنا عن وجهك، خبرنا عن حالك، قال لهم أنا إمامكم علي بن الحسين، وعلى البكاء الأسديون يقولون ما إن قال هذه الكلمة إلا وغاب عن أبصارنا. علم الله لك الأجر سيدي يا زين العباد، عقيلة بني هاشم أحسن الله لك العزاء. أنا أريد أن أختم المجلس، لكن بأي شيء أختم المجلس؟ أختم المجلس وختام هذه الأيام، وهذا مجلس الوداع، أنا أختم المجلس بوصية أبي عبد الله. أبو عبد الله وصانا وصية، ما هي وصية أبي عبد الله؟ وصية للشيعة، وصية خاصة. إذا كان البحث بالروايات عن الأسانيد أنا أذكر سند هذه الوصية، إذا كان البعض يسأل عن سند الرواية أنا أذكر سند الرواية. هذه الرواية نحن نرويها عن سكينة عليها السلام عن نحر الحسين. هل سمعت برواية فيها سند مثل هذا السند؟ هذه الرواية سندها هكذا، عن سكينة عليها السلام عن نحر الحسين صلوات الله عليه. شيعتي مهما شربتم عذب ما إن تذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد تندموني. شيعتي فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، شيعتي وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. شيعتي ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني. شيعتي كيف استسقي لفضلي وابوا ان يرحموني. شيعتي وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين.
عام تدامي دميغي بي الغيبت عن ضعنك الظلم انهوب، وشفتك يا جدي تفوضت قلبك وقلبي مصيوب، وبجنبك من تسلبت وروحي ويا ضعني المسلوب. زاد همي نور عيني زاد همي عليها يلنا يحى، ونصيح يا مهدي بنوح اش عطلش عنها المذبحة، وتتحمل اش كثر جروح ومو طلعة في نجوم الفرحة. وهاي الحرام وين تروح حين نادت
يا حسين؟
نور عيني
يا حسين.
شيعي اغاثي بن سلم ممنون، واحنا عليها يلنا يحى، ونصيح يا مهدي بنوح اش عطلش عنها المذبحة، وتتحمل شكتر جروح امو طلعت نجوم يضحى وهاي الحرام وين تروح حين نادت بجامر احزانه مأجورين عظم الله اجوركم شيعتك وبهذا الحزين وانت بجامر احزانك اعلق ضفاني تقوين والغمام انسانا جسم الصبط نايم ديتين وانت غمض عنوانك انت تنزب بالحزن قضينا العمر هو نصيح يا راعي الصار ووالدك مرضوض الصدر وعلى الحرام لهبت نار في الخيام من شيعتك ليالي نهار بالحزن قضينا العمر وهو نصيح يا راعي الثار ووالدك مرضوض الصدر وعلى الحرام لهبت نار في القيام يا حسين نور عيني يا حسين في القيام يا حسين نور عيني يا حسين أغاث مأجورين اسمع المصر هالفات لابن المصطفى العن كل نظر يتخفى واهتفنا لعن عاطفة ويا وصوتا عرفة مهد العادة لاوي الويفة مهد الشرف والعفة وينادي حسين نور عيني قصيده بالنظم أستاذي الشيخ ماجد شبان. هل صوت لابني المصطفى العن كل نظر يتخفى واهتفنا لا عن عطيفة ويا